لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ما بدأت به من فضلك فتممه، وما وهبت لي من كرمك فلا تسلبه، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه، وما علمته من قبيح فعلي فاغفره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الدرس السابق عن خروج المعتمر بعمرة التمتع من مكة، لو كان خروجه قبل أداء الأعمال أو بعده، ووصل بنا المقام إلى مسألة 152 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها على الأظهار، وإن كان الأحوط استحبابا تركه. إحنا قلنا سابقا بالمسائل التي مرت علينا أنه المكلف إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة إلا إذا كان خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج. بهاي المسألة يقول المكلف مو أتم عمرة التمتع بعد ما فرغ منها، قبل أن يتم أعمالها يصير يطلع خارج مكة لو لا؟ قال إحنا المحرم هو بعد الفراغ من أعمال العمرة، الدليل بحرمة الخروج هو بعد الفراغ من أعمال العمرة، وما عندنا دليل يقول قبل أن يفرغ المعتمر من أعمال العمرة ويخرج تكون عليه حرمة، وبالتالي يجوز له أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته، ولكن الأحوط استحبابا ترك الخروج. فإذا خروج المتمتع من مكة نقدر نقسمه لقسمين: مرة قبل إتمام أعمال العمرة، ومرة بعده. مرة قبل إتمام أعمال العمرة إذا كان متمكن من الرجوع إليها يجوز، لكن أحوط استحبابا ترك الخروج. أما إذا كان بعد إتمام أعمال العمرة الأحوط وجوبا لا يجوز، إلا قلنا إذا كان خروجه لحاجة، حتى إذا لم تكن ضرورية ولم يخف فوات أعمال الحج. لذا قال يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها على الأظهر، بقيد إذا كان متمكن. أما إذا ما كان متمكن وهو محرم فلا يجوز له الخروج، بحيث يسأل سماعة السيد في أحد الاستفتاءات أنه شخص أحرم لعمرة التمتع وبعد ما جايب الأعمال وخرج إلى الطائف أو غيرها، يصير له لا؟ جوابه إذا كان متمكنا من الرجوع لأداء أعماله يجوز. فإذا لو كان متمكنا من الرجوع إليها يجوز الخروج، لكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي. قال: يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها على الأظهر، وإن كان الأحوط استحبابا تركه. مسألة 153. قال: المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، أما المحلات المستحدثة التي تعد جزءا من المدينة المقدسة في الوقت الحاضر في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك، وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها. يقول: إحنا قلنا أنه يحرم على المعتمر الخروج من مكة بعد أداء أعمال العمرة، الخروج لمن؟ لأي مكان؟ لولا يعني أكو هناك أماكن مستحدثة في مكة، مكة توسعت صارت بها أماكن مستحدثة، العزيزية، الشش، المعابد، هاي أماكن حول مكة، هاي هم يحرم الخروج لها أم لا؟ المصنف قال لا، إحنا لا يجوز لك الخروج من مكة إلى محل آخر، أما الأماكن المستحدثة التي هي إداريا تابعة إلى مكة فيجوز الخروج لها سواء كان بحاجة أو بدون حاجة. حتى يسأل سماحته عن جبل النور. جبل النور يذهب إليه الحجاج وفيه غار حراء، فيسألون السيد أنه إذا بعد أعمال العمرة يذهب الشخص حتى يصعد إلى جبل النور ويصلي ركعتين في غار حراء مثلا، هذا هم يعتبر خروج خارج حدود مكة لو لا؟ المصنف يقول: حاليا بما أنه عد من توابع مكة، هذا الجبل مكانه، هاي منطقة النور يسموها، بما أنها عدت من توابع مكة فالخروج إلها لا يكون خروجا خارج حدود مكة، لكن هذا الصعود على الجبل هذا يستغرق مسافة، هاي المسافة اللي يقطعها بالصعود على الجبل هاي يشملها الاحتياط اللزومي بعدم الخروج خارج حدود مكة. فإذن هاي المنطقة اللي بها جبل النور قال عدت من توابع مكة، لكنه هذا الصعود على الجبال يشمل الاحتياط اللزومي بعدم الخروج. فإذن المناطق التي تعد تابعة لمكة يجوز الخروج لها، أما واحد يخرج خارج حدود مكة فلا يجوز له. قال: المحرم من الخروج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، يخرج إلى منى مثلا، هي محاذية، منى محاذية إلى مكة، طريق يفصل بيناتهم، هذا من تعبر الطريق توصل إلى منى شملك الاحتياط اللزومي بحرمة الخروج. قال: وأما المحلات المستحدثة التي تعد جزءا من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك، وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها لهذه المحلات المستحدثة بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها. مسألة 154. إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان: الأولى أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة من دون إحرام فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات. الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها. هسه المكلف بعد ما كمل أعمال العمرة خرج بدون إحرام. إحنا مر عندنا في مسألات 151 قلنا بيها إذا كانت عنده حاجة ضرورية وما خاف فوات أعمال الحاج، قلنا مرة يدري أنه راح يرجع المكة، فقلنا لي يجوز لك تخرج محل حتى من ترجع تحرم وتروح إلى عرفات. ومرة لا ما يدري أنه راح يقدر يرجع، نقول له احرم واخرج. بهاي المسألة يقول إذا خرج من دون إحرام كمل أعمال عمرة التمتع وطلع بدون إحرام، قال عندنا بها صورتين. الصورة الأولى إذا رجع بنفس الشهر إلى مكة حتى يحرم ويروح لمن العرفات بنفس الشهر الذي اعتمر فيه، قال بهاي الحالة ما عندنا بها إشكال، يرجع ويحرم منها من مكة ويخرج إلى عرفات، لأن قلنا إحنا نريد إحرام الحج من مكة فكون يرجع لها. فإذا كانت بعد ما طلع رجعت بنفس الشهر اللي جاب العمرة به الذي اعتمر فيه، إذا رجع لها بنفس الشهر نقول له ارجع لها محل عادي، لأن أنت أحرمت مثلا في شهر شعبان جاب عمرة، أو عفوا كلامنا احنا عن عمرة تمتع، جاب العمرة بذي القعدة، جاب العمرة بذي القعدة وخرج بدون إحرام ورجع بذي القعدة، نقول له إذا رجعت بنفس الشهر ماكو داعي تحرم، أنت عندك هو إحرام واحد في كل شهر، أنت خلال هالشهر يحق لك تخرج وتدخل ما يحتاج إحرام جديد، فتقدر ترجع محل أو تحرم يوم الثامن وتروح إلى عرفات. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية خرج في ذي القعدة، شغلته تأخرت، هل هلال شهر ذي الحجة رجع إلى مكة، نقول لا مر علينا سابقا في مسألة من المسائل في حكم الدخول إلى مكة والحرم المكي أنه لا يجوز دخول مكة ولا دخول الحرم إلا محرما، واستثنينا هذا اللي يتكرر منه الدخول والخروج، الحطاب والحشاش، واللي خرج من مكة بعد ما كمل أعمال عمرة التمتع والحاج لو بعد العمرة المفردة، قلنا له يجوز لك ترجع لها بنفس الشهر بدون إحرام. أما أنت بما أنه رجعت لها في غير شهر، شهر ذي الحجة بالمثال، فنقول لك لازم تحرم وتدخل حتى ترجع إلى مكة، تحرم بالعمرة. هسه يحرم بالعمرة إذا هو طلع بذو القعدة ورجع بذو الحجة، نقول لك وانت تحرم بالعمرة، يا عمرة، عمرة مفردة لو عمرة تمتع، نجي نقول له ذيك الأولى عمرة تمتع، وهاي الثانية جاب عمره، نقول له ما دام جبت عمره طلعت بغير شهر وأحرمت من جديد، فالعمرة الأولى مالتك انلغت، أصبحت ملغية عمرة التمتع جبتها الأولى وطلعت بعدها. هاي العمرة الثانية نجي نفصل، نقول لك أنت عندك طلعة بعد لو لا؟ إذا ما قاصد أنه تطلع توصلها بالحج تحرم عمرة التمتع. أما إذا لا قلت أنا هم عندي طلعة بعد، نقول لك احرم بعمرة التمتع وأخرج بعدها وجيب عمرة تمتع، تحرم بعمرة مفردة وتجيب وتخرج، إذا تريد تخرج مرة ثانية وتجيب عمرة تمتع. لكن في مثالنا هذا اللي قلناه، إذا هو جاب عمرة تمتع بذي القعدة ورجع بذي الحجة، بعد ما يلحق يجيب عمرة تمتع. ففي شهر شوال، إذا نريد نضرب المثال، يصير شخص دخل في شهر شوال، شوال ذي القعدة ذي الحجة أشهر الحج، بشهر شوال جاب لنا عمرة تمتع، خرج ما دخل إلا بذي القعدة. هاي العمرة اللي يدخل بها بذي القعدة عمرة تمتع له عمرة مفردة، نقول له هنا، نقول له العمرة الأولى مالتك ملغية، العمرة الثانية إذا كنت بعد ما عندك طلعة راح توصلها بالحج تحرم للتمتع، إذا كنت لا هم عندك طلعة بعد احرم بالعمرة المفردة. وراح إذا طلعت مرة ثانية تحرم بشهر ذي الحجة في بداية لعمرة التمتع. فإذا ملخص هاي المسألة، إذا طلع المكلف بعد ما كمل أعمال العمرة طلع بلا إحرام، مرة يرجع بنفس الشهر نقول له ارجع لها محل لأن يحق لك وأحرم وروح للحج، مرة رجع لها في غير شهر يحرم للعمرة، وهاي اللي يحرم لها العمرة تمتع لو إفراد، هذا اللي فصلنا به. قلنا مرة هذه راح يوصلها بالحج الأولى انلغت طبعا، الثانية إذا وصلها بالحج يجعلها تمتع، إذا هم عنده طلعة بعد والوقت يكفي، مثل المثال اللي ضربته جاب الأولى في شوال مثلا والوقت يكفي، نقول له تحرم للعمرة المفردة حتى إذا خرجت ترجع بالأخيرة تمتع وتوصلها بالحاج. قال إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان، الأولى أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة من دون إحرام فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات. الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه، طلع بشوال ورجع بذي القعدة، أو طلع بذي القعدة ورجع بشوال، طلع بذي القعدة ورجع بذي الحجة مثلا، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها. مسألة 155، عدول من عليه التمتع إلى الإفراد. هسه شخص وظيفته حج التمتع، ليش؟ لأن يبعد عن مكة أكثر من 88 كيلو، يحق له يعدل إلى الإفراد لو لا؟ إحنا مر عندنا سابقا قلنا قد تنقلب وظيفة المتمتع، يمتى تنقلب؟ هنا راح يجي يجيب مورد من مواردها. قال مسألة 155، من كانت وظيفته حج التمتع لم يجزئه العدول إلى غيره من إفراد أو قران، كل واحد بوظيفته، وظيفتك تمتع تجيب تمتع، ما يحق لك تجيب إفراد أو قران، هذا لا يجزيك، تريد تجيب جيب مستحب، تحصل ثواب لكن تبقى مطالب بحج التمتع. ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع وضاق وقته عن إتمامها، فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحاج. نستثني منها شخص دخل بعمرة تمتع وما لحق يكملها، راح يجينا إن شاء الله بنفس هاي المسألة، يقول أريدك قبل الزوال من يوم عرفة اللي هو يوم التاسع كون أنت جايب عمرة تمتع. واحد راد يسافر للحج على ما كمل إجراءاته، نقدر نقول وصل باللحظات الأخيرة إلى المدينة، إلى ومن عدها إلى مكة، وصل إلى مكة وأحرم لعمرة التمتع وصار إحرامه مثلا بثمانية ذو الحجة، نقول ثمانية ذو الحجة باكر يصادف تاسع، ثمانية ذو الحجة يوم تروية، باكر يصادف تاسع، كونت يوم التاسع يوم عرفة، كون قبل الزوال أنت جايب أعمال العمرة مكملها، فأنت يمتى تلحق تروح إلى مكة وتجيب أعمال العمرة، فأحرم لعمرة التمتع وما لحق، هذا شو نسوي له؟ نقول له تنقل نيتك الحج الإفراد، وبالتالي تصعد وياهم، راح تجينا أعمال حج الإفراد إلى عرفات، يعني ما تجيب عمرة التمتع بعد، أبو حج الأفراد ما عليه عمرة التمتع، من يجيب الحج وراه يجيب عمرة مفردة. نقول له أنت ما دامك محرم لأن تحرمت العمرة التمتع وما تلحق تجيب عمرة التمتع، وصلت إلى مكة وبعد ساعتين ثلاث ساعات يأذن أذان الظهر، ما تلحق العمرة، يراد لها مثلا أربع ساعات خمس ساعات شغل، نقول لك انقل نيتك إلى حج الإفراد وروح إلى عرفات وابدي أوقف مع الحجاج من الزوال إلى المغرب نفس الأعمال، لكن نيتك انقلها إلى حج الإفراد، فيبدي شغلك من عرفات من الزوال من يوم عرفة يوم التاسع، ورا ما تكمل أعمال الحج جيب لنا عمرة مفردة، صار حجك حج الإفراد، لكن هذا يجزي عن وظيفتك اللي هي أصلا التمتع، أنت مستثنى. لذا يقول من كانت وظيفته حج التمتع لم يجزئه العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته عن إتمامها، فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد، نيته إلى حج الإفراد، ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج. زين سيدنا يمتى ينقل نيته؟ يعني إيش قد مسموح له بالوقت حتى نقول له انقل نيتك؟ هذا الضيق، ضيق الوقت المسوغ والمبرر لنقل النية من التمتع إلى الإفراد وحتى يجزي عن وظيفته يمتى؟ قال فيه خلاف، كل فقيه لرأيه بحسب الدليل اللي وصل له، لكن سماحة السيد يقول الأظهر عندنا كون يكمل أعمال العمرة قبل الزوال من يوم التاسع يوم عرفة. زين يقدر قبل الزوال من يوم عرفة، عدة وقت، يعني يوم الثامن بالليل، المهم يلحق يقدر يعدل من التمتع إلى الإفراد. قال لا، اللي يتمكن من إتمامها قبل هذا الوقت في يوم التروية اللي هو يوم الثامن أو بعد يوم الثامن، مثلا يوم التروية بالليل، يوم عرفة الصبح، هذا عنده مجال يقدر يجيب عمره، بينما اللي ضيق وقته كون ما عنده مثلا وقت، بحيث قبل الزوال هو مكمل العمرة، بينما اللي يوصل المكة يوم عرفة يوم التاسع بالستة الصبح بالسبعة الصبح يلحق يجيب أعمال العمرة قبل الزوال. خلي يصير شغل العمرة 4 ساعات هو يخلص بالعشرة، خلي يخلص ب11 يلحق مثلا. إذن حد الضيق المسوغ هو يكون قبل الزوال من يوم عرفة مكمل. زين إذا قبل هذا الوقت عنده مجال؟ قال لا، هذا عدوله فيه إشكال، عدوله من التمتع إلى الإفراد لا يخلو عن إشكال. قال والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وأما جواز العدول لو تمكن من إتمامها قبل ذلك في يوم التروية أو بعده، يوم التروية يوم الثامن أو بعده يوم التاسع الصبح مثلا يلحق، فلا يخلو عن إشكال. إذن سماحة السيد يحتاط في من يتمكن من إتمام أعمال العمرة بوقت بحيث يستطيع بعده الذهاب إلى عرفات والوقوف بالوقوف الاختياري اللي هو يبدأ من الزوال وحد المغرب. هذا الشخص لو تمكن من الإتيان بأعمال العمرة الأحوط وجوبا عدم جواز العدول له إلى حج الإفراد، فكون يجيب ما دام عنده وقت يجيب عمرة التمتع ويروح إلى عرفات حتى يجيب تكليف اللي هو حج التمتع. هذا الإشكال رأي الفقهاء فيه. سماحة الشيخ الوحيد يقول حد الضيق المسوغ هو خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات. إذن هنا عند الشيخ الوحيد المجال أوسع. تعرفون أن الواجب هو الوقوف من الزوال حد المغرب، هذا الواجب. الوقوف الركني هو الوقوف برهة من الوقت في هذا الزمان، من الزوال إلى المغرب لو يقف برهة من الوقت هذا يكفي، هذا يسمى وقوف ركني. الشيخ الوحيد يقول مو إلا لحد الزوال مثل ما يقول السيد السيستاني، لا، حتى لو لحق يجيب أعمال عمرة التمتع بحيث لا يفوته الوقوف الركني من عرفات فهنا يجيب عمرة التمتع. أما إذا لا قال حتى الوقوف الركني يفوتني ما ألحق على ما أجيب عمرة التمتع راح يصير المغرب ويفوت كل الوقت الواجب حتى ركني ما ألحق، نقول له لا، بعد اعدل إلى حج الإفراد. السيد الزنجاني أيضا يقول المراد بضيق الوقت هو التأخير إلى زمان يخاف معه عدم إدراك عرفات إلى غروب الشمس من اليوم التاسع. إذن هم عند المجال أوسع. السيد محمد سعيد الحكيم قال المتمتع إذا خشي أن يفوته مسمى الوقوف، إذن هم عند المجال أوسع، بعرفة لضيق الوقت لو أتم عمرة التمتع وجب عليه العدول إلى الأفراد إلى الإفراد. الشيخ الفياض يقول لو خاف فوات الموقف الاختياري، إذن مو عند الوقوف الركني، عنده مو أوسع، لا يريد وقوف اختياري وهو من الزوال إلى المغرب. إذن رأي سماحة السيد السيستاني أنه حد الضيق المسوغ وإذا لم يتمكن من إتمام أعمال العمرة قبل الزوال من يوم عرفة نقول له كنت تعدل إلى حج الإفراد. أما إذا كنت متمكناً قبلها بالإتيان بالعمرة عدولك فيه إشكال. مسألة 156. قال: من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة لم يجزئه العدول إلى حج الإفراد أو القران، بل يجب عليه الإتيان بحج التمتع بعد ذلك إذا كان الحج مستقرا عليه. بمسألة 155 قلنا اللي وظيفته حج التمتع ما يصير يروح إلى حج الإفراد، لكن استثنينا هذا اللي أحرم لعمرة التمتع وضاق وقته. هنا بهاي المسألة هذا بعد ما أحرم وصل إلى الميقات وفرض حج التمتع مسافته أكثر من 88 كيلو، ففرض حج التمتع قبل لا يحرم عرف بأنه الوقت ضيق وبالتالي ما يلحق يجيب أعمال العمرة قبل زوال الشمس، مثلا وصل إلى الميقات بالعشرة الصبح من يوم التاسع وأذان الظهر من يوم التاسع الساعة 11، قال أنا ذن ساعتين على ما أحرم أروح أجيب أعمال العمرة، ما ألحق أجيب أعمال عمرة التمتع قبل الزوال من يوم عرفة يوم التاسع، هذا يحق لي يعدل إلى حج الإفراد؟ قالوا لا، إحنا استثنينا من أحرم واتفق أن الوقت ضاق ما يلحق، بينما لو من البداية قبل لا يحرم يدري هذا عدوله إلى حج الإفراد أو القران لا يجزئه عن فرضه. بهالحالة نقول له إذا تريد تجيب قران أو إفراد لأن التمت لحق جيب، لكن هذا ما يجزيك عن فرضك، فإذا استطعت مرة ثانية وجب عليك حج التمتع، وإذا كان مستقر عليك بعد يجب عليك الإتيان به. فإذا كان مستقر عليك أصلا يجب عليك الإتيان به بأي طريقة، أما إذا ما كان مستقر عليك أنت بعد تبقى مرهون بالاستطاعة، إن استطعت في السنة القادمة جيب حج تمتع، ما استطعت ما واجب عليك الحاج. أما أنه تعدل إلى حج الإفراد وهو موظيفتك وبعدك ما محرم ما يحق لك تحرم إلى حج الإفراد. قال: من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة لم يجزئه العدول إلى حج الإفراد أو القران، بل يجب عليه الإتيان بحج التمتع بعد ذلك إذا كان الحج مستقرا عليه. إذا كان مستقر عليه يجب بأي صورة، ما كان مستقر عليه يكون مرهون بالاستطاعة. مسألة 157. قال: إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر، وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بأعماله رجاء، بل الأحوط استحبابا أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق والتقصير فيها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة. هذا شخص أحرم لعمرة التمتع وكان عنده وقت كافي، لكن هو سوى راح قعد بالفندق وسكت، أخر الطواف وأخر السعي متعمدا بحيث إجا وقت الزوال من يوم عرفة، نقول له هذه عمرتك بطلت لأن تأخرت متعمدا. زين، يقول أقدر أعدل إلى حج الإفراد؟ نقول له لا، اللي قلنا له تعدل إلى حج الإفراد من أحرم واتفق أن الوقت ضاق عن إتمام أعمال العمرة، لكن مو هو أخر الطواف والسعي متعمدا. هنا نقول له ما دامك ما لحقت تجيبها متعمدا قبل زوال الشمس من يوم عرفة وأنت أحرمت بسعة الوقت فعمرتك بطلت. زين يقول أقدر أعدل إلى حج الإفراد؟ نقول له لا ما تقدر، لكن الأولى ما دام أنت محرم جيبها هاي الأعمال، جيبها رجاء برجاء أن تكون مطلوبة عند الله سبحانه وتعالى، والأحوط استحبابا. إذا جبت الأعمال تجيب الطواف والصلاة والسعي والحلق والتقصير بقصد الأعام من حج الإفراد أو العمرة المفردة. احنا قلنا لك ما يجزيك عن فرضك ولا يجزئك العدول إلى حج الإفراد، لكن ما دام أنت محرم الأولى أنه تجيب عمل مشترك بين حج الإفراد والعمرة المفردة حتى تحل من إحرامك، وإنما أنت عمرتك بطلت ولا يحسب لك حج تمتع. قال إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر، وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بأعماله، يجيب أعماله رجاء برجاء المطلوبية، بل الأحوط استحبابا أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق والتقصير فيها بقصد الأعام، لا يقول حج إفراد ولا يقول عمرة مفردة، بقصد الأعام من حج الإفراد والعمرة المفردة. حج الإفراد يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.